أطيب التحيات بوجهها لكم أعزائي المستمعين من لبنان الحر. اعتمدت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة سياسة ضبط النفس تجنباً للتصعيد والاستخدام الآلة العسكرية، فيما وسائل الضغط الأقصى التي انتهجتها إدارة ترامب في أزمتها الراهنة مع إيران كانت اقتصادية ودبلوماسية، وترافق ذلك مع هجمات مجهولة المصدر أربكت طهران وكبلتها. فهل تنجح الضغوط في كبح جماحها، أم إن المواجهة التي تم تجنبها من جانب واشنطن حتى الآن ستضطر لاستخدامها؟ وماذا عما تحدثت عنه بعض المصادر عن إمكان أن تعلن إيران الحرب بالرد على الهجمات في التوقيت القاتل، أي في عز الحملة الانتخابية الأمريكية، فتضمن بذلك عدم إمكان التصعيد بحسب صحيفة النيويورك تايمز؟ لكننا نسأل عن مدى تمكن نظام الملالي من الصمود فيما الحملة مستمرة في ضرب منشآته الاستراتيجية والعسكرية وفي تعطيل برنامجه النووي، وفي موازاة عدم إمكان إسقاط هذا الاحتمال الطارئ من حسابات واشنطن. وبين هذا وذاك تبقى المنطقة متأرجحة فوق صفيح ساخن بانتظار حسم كل الخيارات التي تفرض ترسيما جديدا لمناطق النفوذ ووفقا للموازين المستجدة والناشئة. ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين أستاذ العلاقات الدولية مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث الاستراتيجية بواشنطن الدكتور إلي هندي. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
أهلا فيكي، thank you على الاستضافة، بس توضيح المركز بلبنان مش بواشنطن، سوري أنا I confused you يمكن.
ما بيأثر دكتور. دكتور، مثل ما اليوم الحديث الساخن والنقطة الساخنة إذا بدك، إذا بدنا نحكي بالولايات المتحدة يلي جربت كل الطرق مع إيران، يعني من العقوبات الاقتصادية للحصار، لا يعني اليوم ما يحدث مع إيران ما بدنا نقول مين المرجعية لأنه هجمات غامضة، يعني هل ستنجح يعني هالضغوط أم إنها ستلزم واشنطن باستخدام الآلة العسكرية بالنهاية، أم سيرحل الملف إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية؟
الأكيد واللي واضح إنه أمريكا بآخر إدارتين، يعني أوباما وترامب، يعني خلينا نقول إذا بدك من بعد مغامرات جورج بوش الابن العسكرية يلي برهنت نوع من فشل كبير كان بالعراق أو بأفغانستان أو غيره، الشعب الأمريكي خلاص صار بمود بفكر بيقول أنه ما بقى بدنا أولادنا يموتوا كرمال أسمان خارجية أو كرمال حروب ما دخلها مباشرة بأمريكا. هون بس تنميز شوي أنه أكيد في اختلاف كبير بين أوباما وترامب، ولكن كمان أكيد في تشابه كبير، وهذا التشابه هو ناشئ عن الإدارة الأمريكية اللي هي ثابتة وموجودة وصانعي القرار بأمريكا اللي بيضلوا موجودين، والأكثر من هيك ناتج من المود تبع الشعب الأمريكاني، أو يعني شو جوهم بهالأيام، ويلي هو صار له فترة بيركز على الداخل وعلى شؤون الداخل وهموم الداخل وانقسامات الداخل. من هون فينا نكون كتير كتير واضحين بشكل قاطع أنه ترامب سيتفادى أي حل عسكري أو أي لجوء للآلة العسكرية قدر المستطاع، يعني لا أقصى حدود، هذا أمر واضح جدا، مع أنه البعض راهنوا بأول يعني أول مجيئه أنه هو سيكون مختلف عن أوباما وسيكون هيك ملتزم أكثر ومتفاعل أكثر مع ما يجري بالمنطقة، صحيح، ولكن كليا خارج القيد العسكري أو خارج الآلة العسكرية.
طيب بس ما بتشوف دكتور هند أنه اليوم من مصلحة ترامب أنه يعمل خرق خارجي كرمال الانتخابات، يعني بتحس واصل هيك للزركة بينه وبين بايدن؟
أكيد أكيد، طبعا هو كان مرتاح أكثر بكتير قبل كورونا، هلأ إذا بدك نرجع نحكي شوي انتخابات أمريكية، بس الأكيد أنه هلأ صار وضعه شوي أصعب، وأكيد أنه هو بحاجة لإنجاز خارجي يعمله، ولكن بأي ثمن هذا السؤال. الحرب مع إيران مش نزهة يعني، وهو عارف هذا الشيء، والمستشارين العسكريين والبنتاغون وغيره عارفين كل هذا الموضوع، وبالتالي هي حرب طويلة الأمد وحرب غير مضمونة النتائج وإلى آخره. طبعا بغض النظر عن التفوق العسكري الهائل يعني، مش هذا المطروح، ولكن ضربنا وبعدين شو؟ لا. هون السؤال. فالكلفة حتكون كتير كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، وهذا الشيء اللي ترامب كان متعهد أنه ما يعمله. هو كبزنس مان بالأساس كان كتير حريص أنه to deliver على البروميسز تبع الانتخابات، أنه كل شيء وعد فيه بالانتخابات يعمله. وأهم واحد من هول الالتزامات هو أنه يكون يعني ما عم بيصرف جهد بالخارج وما عم بيصرف أموال بالخارج، ما يكون مردودة مباشرة للشعب الأمريكي.
ما زعم يحكى عن ضرب أو رد إيراني على الهجمات بالتوقيت القاتل؟ يعني هيدا تعبير عم يستعمل اليوم، أي بعز الحملة الانتخابية الأمريكية هيك بيلزموها أنه أو بتكون مزروكة لدرجة أنه أمريكا ما بترد. هيدا من وجهة نظر إيران، يعني أدي إلى أي مدى هالشي اليوم واقعي؟
خلينا يعني مثل ما هيك حللنا شوي الوجهة الأمريكية، خلينا نحلل شوي الوجهة الإيرانية. النظام بإيران واضح من الثمانينات أنه قطاعه العسكري وحجم العسكر تبعوله كتير ضعيف وكتير قليل. أحد الخبراء الدوليين مرة وصفها بطريقة بعد لهلأ بتذكرها كتير منيح، أنه الطيران الإماراتي لحاله قادر يقطي على سلاح الجو الإيراني كله سوا خلال ساعتين. هذا بس الإماراتي، مش عم نحكي الأمريكي أو غيره. مشان هيك ومن الثمانينات، من أول الثمانينات، الإيراني راهن على أمور أخرى، راهن على الباليستيك ميسايلز يلي هن الصواريخ طويلة المدى، ويلي هلأ عنا إشكالية بقديش صارت دقيقة بتفوتنا بموضوع حزب الله بلبنان وإلى آخره، وعنا موضوع الميليشيات الشيعية الموجودة بالمنطقة يلي هي أداته والزراع المسلح تبعوله. فالاتكال هون، وإذا إيران بدها تواجه أمريكا بهالمرحلة حتواجهه بهودة، مش حتواجهه بحرب مفتوحة، لأنها عارفة أنه هنيك فيه هزيمة محتمة. وهون صرنا فتنا بلعبة عض الأصابع مثل ما بيقولوا باللبناني، فكرة أنه الأمريكاني بده يعمل المستحيل تيوصل للنتيجة اللي بده إياها بدون ما يستعمل العسكر، وأنه إيران رح تضل تجرب تستعمل كل الأدوات تبعولها هون وهون وهون قد ما فيها، ضربة بالعراق على السفارة، ضربة بلبنان، ضربة باليمن على السعودية على أرامكو إتسترا، بدون ما تورط حالة بحرب، لأنه الحرب هي قاتلة لها. هل هالشي ممكن يطمننا أنه ما في حرب؟ أبدا، لأنه أي غلطة حسابات ممكن تفوتنا بأزمة كتير كبيرة. طبعا الإيرانيين رح يجربوا يكلفوا توصيل رسائل، خاصة بعد الهجمات الغامضة يلي حكيتي عنها بالمقدمة، يلي بعد مش واضح شو وكيف، رح يجربوا يردوا ورح يجربوا يكونوا عم بيعملوا استفزازات، بس قد ما فيهم يتفادوا
الحرب الواسعة أو الحرب الشاملة.
هون بدنا نحكي كمان عن دور إسرائيل صفة
هلا
يلي هي عم بتنكز
صحيح. هون دكتور هندي، يعني حتى قاني هدد إسرائيل وقال حكي، يعني أعلن أنه قادرين كإيرانية قادرين على تدمير إسرائيل. يعني هل إسرائيل يعني فعلا ستكون المستهدفة؟ وإذا كانت هي المستهدفة أي ساحة ستكون؟ هل من سوريا؟ من أين؟ يعني أي ساحة رح تكون؟
كمان خلينا نرجع نميز بين شغلتين، بين الحرب الشاملة يلي حتكون من كل الجبهات ومن كل الأماكن وخلص فتنا بكيرسي،
بس هيدي ممكنة مثلا
فقط
الكل عم يستبعدها.
صحيح، ومستبعدة جدا بكل منطق وبكل حسابات عسكرية وبكل شيء، ولكن احتمال الخطأ موجود. هلأ في ناس بتحلل أنه الخطأ إذا صار رح يضل مضبوط وينحصر وتكون نتيجته قليلة، وفي ناس بتقول أنه إذا الخطأ إذا صار رح تفتح أبواب المنطقة كلها سوا. ولكن الاحتمال الأكبر يلي هو أنه إيران تكفي توصل رسائل، رح يكون رسائل إلى أي مصلحة أمريكانية بالمنطقة، including النظام السعودي اللي هو حليف، including السفارات اللي موجودة، including العسكر الأمريكي اللي موجود، including إسرائيل. كل هودي محتمل أنه إسرائيل إيران توجه لهم نوع من رسائل. لحد هلأ اللي واضح واللي معلن أنه حزب الله عن سابق تصور وتصميم محيد الساحة اللبنانية من هيدي الرسائل، وما عم بيجاوب على إسرائيل إلا إذا صار استفزاز بالمباشر، مثل آخر حادثة صيفية الماضي مع الدرون يلي نزلت بالضاحية وصار رد مباشر إلى آخره. ولكن هل حزب الله اللي موجود بسوريا حيوجه رسائل من سوريا إلى إسرائيل؟ ممكن، بس ساعتها حيكون الرد من إسرائيل على سوريا مثل ما عم بيصير كل يوم. فهذا الجو كله سوا ممكن يكون في رسائل، ولكن الرسائل محددة. طبعا لحد هلأ المصالح الأمريكية بلبنان بعدها محيدة عن اللعبة، يعني يبدو أنه ما في احتمالات استهداف للسفارة مثلا أو أي أمور بلبنان إلا بأقصى الأحوال، لأنه بيعرفوا أنه هذا الشيء تمنه حيكون كتير كبير.
طب دكتور هندي، يعني حضرتك عم تحكي وعم فكر بشغلي، يعني بالنسبة للإيرانية أنسب وقت لقالهم، يعني إن كان من إسرائيل ولا من سوريا، على إسرائيل من سوريا، يعني التوقيت، مسألة التوقيت، وهيدا كتير هني بهمهم التوقيت اللي حكينا عنه، إنه يكون بفترة قبل الانتخابات الأمريكية. نعم، ومصادر أمريكية رجحت هالأمر. إلى أي مدى ممكن يكون من جهة إيران؟ الأمريكان حضرتك قلت أنه رئيس ترامب بشوارد أنه يفوت بمواجهة عسكرية، يعني صح. ماذا عن إيران؟
نفس اللي قلناه، رح يكفوا بالرسائل قدر يعني الاستطاع، رسائل استفزازية موجهة ومحددة المكان والزمان، بتعدي لرد أمريكي محدد بالمكان والزمان.
طيب ما بتشوف اليوم، بغض النظر عن رأي الرئيس ترامب أو الأمريكان ولا الإيرانية، ما بتشوف اليوم من مصلحة إسرائيل إنها تعمل ضربة وتحقق خرق أو فارق ما اليوم بالوضع اللي صاير بالنسبة لإلى نموذجي رئيس ترامب من جهة، إيران ضعيفة، المجتمع أو المنطقة العربية، الوضع الموجود اليوم ما كان موجود ولا بأي ظرف من الظروف؟
الأكيد أنه إسرائيل يعني هلأ الوضع مناسبها كتير، ولكن الأكيد كمان أنه إسرائيل عم تعمل تقريبا اللي بدها إياه بالمنطقة بغطاء أمريكي وبغطاء روسي. الشباب عنا يلي هللوا للدور الروسي أنه جاي كبديل وجاي كدعم للخط المقاومة والممانعة، طلع أنه الروسي هو على أوثق التنسيق وأوثق العلاقة مع
وحريص مع على أمن إسرائيل،
حريص على أمن إسرائيل بشكل كبير، وأكثر من هيك عم بيعطيهم باس يعني بسوريا بتنسيق بضربات بإلى آخره. ويبدو أنه مؤخرا حتى صار في توافق على الحد من الدور الإيراني بسوريا قدر المستطاع، أو الوجود العسكري بسوريا قدر المستطاع من قبل الجهتين. هل إسرائيل بدها تعمل شيء يغير هالستاتوسكو؟ يعني بانتظار شو؟ يا هل ترى النتيجة حتكون أفضل لإسرائيل؟ مش بالضرورة، لأنه ما ننسى أنه الثمن كمان حيكون كبير، بظل وجود يعني أتليست المعلن عنه هو حوالي 120 ألف صاروخ بلبنان، والخطر الأكبر الجديد يلي هو الصواريخ الدقيقة. يعني 120 ألف صاروخ أوريدي حيعملوا ضرر كبير بإسرائيل، وكيف إذا كان في البعض منهم صواريخ دقيقة 100 ولا 200 ولا 300 ممكن تصيب منشآت نووية أو منشآت كيماوية لآخره. فبرجع كمان مرة جديدة بنقول أنه حتى بالنسبة لإسرائيل طالما عم تقدر تحقق أهدافها بهالضربات الموضعية أو الهجمات السيبرانية، شو بيقولوها بالعربي، السايبر أتاكس يلي عم بيصيروا بإيران أو غيره، يبدو أنه إسرائيل يعني راضي عن الوضع الحالي، وبانتظار الانتخابات الأمريكية تتشوف كيف الوضع حيكون من بعدها. طبعا إذا فاز ترامب بالانتخابات كل الموضوع حيتغير.
ليه؟
لأنه بأول مرحلة الرهان الإيراني على تغيير بالسياسة الأمريكية بيكون سقط، وبالتالي صار عندهم أمر واقع اسمه ترامب مجبورين يتعاطوا معه.
يعني بتفكر أنه ممكن ساعتها يفوتوا بمفاوضات مع الأمريكان؟
حتما، لأنه الاثنين يعني خلينا بس نذكر أنه المفاوضات، مش المفاوضات، الرسائل ماشية، انطلاقا من إطلاق الفخوري بلبنان، إطلاق اللي كان متهم بالعمالة الأمريكي يلي كان بإيران، حتى من قبله للشاب المطرابلس شو اسمه اللي كان مختطف على كذا سنة كمان تم إطلاقه،
زكا.
وبالمقابل صار في عنا إطلاق لتاج الدين من أمريكا، صار في عنا بعض الرسائل الإيجابية، صار في نوع من تعاون بين أمريكا وإيران على الحكومة، على إنشاء الحكومة العراقية. وكان محاولة لشيء شبيه بلبنان ولكن غير موضوع. فالرسائل بنسميها بعلم المفاوضات رسائل بناء الثقة، trust building messages، لحتى بس يكون وصلنا على مفاوضات أو على وضع مناسب للاثنين أنه يقعدوا على طاولة المفاوضات.
يعني حتى دكتور هندي عم حكى بتركيا، عم بيصير بأوروبا، سلطنة عمان.
ايه طبعا واضح بسلطنة عمان تحديدا كان بين إسرائيل وإيران تيتأكدوا أنه الأمور مضبوطة وما تفلت من يبدو هيك يعني. نعم. طبعا أمور سرية بس هيدي المعلومات. بس التواصل موجود بشكل دائم حتى اللي بعد اغتيال قاسم سليماني صار واضح من وراء القراءات والمساجات الدبلوماسية وغيره أنه الإيرانيين أبلغوا الأمريكيين قبل الضربة يلي هن وجهوها لمعسكر بالعراق كرد على اغتيال. حتى هيدي وصلوا رسالة أنه نحن حنقصف وبالتالي أخلوا الأمريكان مشان هيك ما راح ولا جريح سو الموضوع موجود. بالمقابل خلينا نكون كتير واضحين وكلبنانيين يمكن لازم نكون كتير دقيقين بهذا الموضوع. هل ترامب جاي يخلص محور السيادة بلبنان ويدمر حزب الله ويعمل انتصار لهذا المحور بالمنطقة؟ لا، لازم نروق شوي على وضعنا ونشوف الأمريكان كيف بيشتغلوا بالسياسة. والمصلحة الأولى والأخيرة هي إنجاز مثل ما تفضلتي بالسياسة الخارجية لترامب. بالنسبة لترامب البزنس مان، البزنس مايند المنتاليتي تبعه له هي أنه يعمل اتفاق. وبالتالي هدفه من كل حشر إيران هو أنه يوصل لاتفاق جديد برأيه يكون أفضل من الاتفاق اللي عمله أوباما، وبرأيه يكون عم بتسجل له طبعا تاريخيا أنه هو اللي عمل هالإنجاز. هون شو نتيجته بالمنطقة قد يكون أي شيء يعني. قد يكون طبعا إذا ربح ترامب رح يكون الثمن أغلى لقله يعني يكون عم بيكسبه، ولكن ما نفهم أنه هالاتفاق هو بالضرورة رح يكون عم يسحب ورقة حزب الله مثلا، أو أنه يكون عم يسحب ورقة الصواريخ أو إلى آخره. رح يكون في نوع من تفاوض ونوع من تنسيق بشكل أنه يضبط الأمور ويكون مكسب للاثنين، للنظام الإيراني باستمراره وبوجوده وباعتراف لدوره بالمنطقة، ولترامب أنه هو قدر فشخ فشخة زيادة أكثر من الاتفاق النووي لاتفاق أشمل بحد من دور إيران بالمنطقة، بحد من الوجود العسكري لحزب الله بسوريا وباليمن وإلى آخره. ولكن مش بالضرورة يكون كامل شامل بحسب ما نحن بنتمنى وبنحلم أنه يكون عم بيخلص المرحلة ويروح على محل جديد. قد يكون يكتفي بأنه حزب الله مثلا ينسحب من سوريا ومن اليمن ولكن يبقى بلبنان على القليل بالمرحلة الانتقالية. فهون ما كمان ما كتير نتأمل من شو الاتفاق اللي إذا صار بين ترامب والإيرانيين شو نتيجته رح تكون على الواقع.
على الواقع اللبناني.
على الواقع اللبناني
بدنا نفوت فيه للواقع اللبناني، ولكن قبل ما نفوت السؤال يسأل دكتور إلي هندي، يعني قدي إيران اليوم بالظروف الموجودة هي فيها بين الهجمات الغامضة، العقوبات الاقتصادية، التردي الحاصل بالداخل الإيراني نتيجة كورونا وأسباب تانية يعني، وإضافة للهجمات والضربات اللي عم تتعرض لها أو عم يتعرضوا للمواقع الإيرانية بسوريا، قدي قادرة تصمد إلى ما بعد يعني لكانون التاني؟ هل يعني وضعها بيسمح لها تصمد؟
شغلتين، أول شيء بدنا نشوف شو الهدف، وهون بنشوف كمان مرة أنه بداخل الإدارة الأمريكية ما كان في توافق كامل على شو الهدف، ومشان هيك ترك جون بولتون موضوع الـ National Security Advisor، لأنه بولتون كان عفوا رايح بالموضوع للآخر لإسقاط وتغيير النظام الإيراني، بينما وزارة الخارجية وترامب بفضلوا تغيير نهج أو تغيير behavior، تغيير تصرفات وليس بالضرورة تغيير نظام. فهل بالمقابل عندنا سؤال تاني، هل العقوبات لحالة قادرة تغير نظام؟ الجواب أكيد لا. العقوبات لحالة مش قادرة تغير نظام بدون ضربة عسكرية، ويلي هي مثل ما حكينا مستبعدة. هل فينا بمرحلة عض الأصابع نوصل لمحل اقتصاديا سيء لهالدرجة لإيران إنها تضطر تقعد على طاولة المفاوضات؟ نعم. بشان هيك كان التقديرات ما بدي أحكي أرقام بموضوع النفط لأنه مني كتير دقيقة عندي، فما نحكي حي الله شيء، بس على سبيل المثال إيران كانت تصدر 1,200,000 برميل، صارت تصدر 700,000 برميل، اليوم عم نحكي تحت 300,000 برميل.
حتى ما بعرف قدي دقيقة الخبرية أو وزير النفط الإيراني قال ما حدا عم يلتزم حتى بالعقود السابقة يلي صارت. صحيح. ما حدا عم يعمل عقود يعني هذا
كان كل رهانهم أنه الصين يلي هي أكبر حدا مستورد ضل تاخد منهم، حتى الصين ضربت فريم وقررت أنه ما تخلق مشكلة زيادة بينه وبين أمريكا. مشان هيك صار لنا فترة تصدير النفط اللي هو جزء أساسي من الاقتصاد الإيراني تحت الخط يلي إيران بتقدر تكف تستمر فيه. التقديرات أنه بحد أقصى عم نحكي بأول سنتجي رح يصيروا هالقد صعب عليهم الاستمرار اقتصادياً لدرجة أنه رح يقعدوا ويكفوا أو يحكوا بمفاوضات تفصيلية أكثر. مشان هيك رهانوا هن أنه يقطعوا مرحلة الانتخابات. إذا أجا رئيس مختلف بياخدوا نفس، بيفوتوا على مفاوضات بعقلية مختلفة بطريقة مختلفة بنظرة أقوى. أما إذا أجا ترامب رح يكون عارفين أنه الموضوع ذاته حيستمر إذا مش أقصى، وحيكون الرئيس اللي مجدد لقاله ما بقى عنده شيء يخسر، وبالتالي مستعد يضغط بعد أكتر، فبصيروا بوضع كتير صعب. وبكل الأحوال مفروض ننتظر نشوف يعني بين كانون تاني شباط أدار المرحلة الجاية شو الوضع. وبخلال هاي المرحلة ذاتها في انتخابات نيابية بإيران، طبعا مش الاتكال على الديمقراطية بإيران، ولكن الاتكال على أي مسج رح يبعثه النظام الإيراني للغرب، وهو أكيد حيكون جواب على على انتخابات توجه. أمريكا والتوجه اللي رح يصدر من هناك. وفي طبعا بالخلفية شيء تاني ما فينا نشيله من حساباتنا، هو صحة وعمر المرشد الأعلى، يلي كمان خلاف الخلافة لإله هو كمان موضوع سجال كبير. هل منجيب شخص منفتح أكتر أو يعني محافظ أكتر إلى آخره، مع العلم أنه ما كتير لازم نراهن على الاختلاف بين المحافظين والمعتدلين بإيران، لأنه اثنيناتهم ضمن الخط العام، وأي حدا خارج الخط العام يقصى تلقائيا.
الشيء اللي كان عم بيصير هلأ مع ظريف وروحاني بالفترة الأخيرة،
يعني
نوع من تقويض لمهام أو لدوره.
أكثر من هيك، حتى أنا برأيي ما راحوا على مفاوضات إلا بناء على تكليف من المرشد. يعني طبعا بس فشلت المفاوضات رح يلبسون إياها لقلهم ما يحمل مسؤوليتها هو، ولكن بتخيل أنه حتى روحاني هو ضمن المنظومة، حتى خاتمي اللي كان كتير رمز للاعتدال والحوار هو اللي بلش البرنامج النووي، يعني حتى المعتدلين هني ضمن هذا الخط. بينما يلي شفناه بآخر كم فترة يلي هو أشخاص خارجين عن الخط عم بيطالبوا بتغيير النظام بإيران، هودي في قضاء تام عليهم، يعني بشكل عنف، بشكل اضطهاد، وبشكل اعتقالات وإلى آخره، لدرجة أنه بيخلون حتى يكونوا موجودين ضمن التركيبة تيكونوا أوبشن تاني بين الموجودين. فتنرجع نربطها بموضوع هل يسقط النظام ولا لا، بعد النظام قابض على الاقتصاد والمجتمع والسياسة بإيران لحد كتير كبير، والرهان على شيء بالداخل هو صعب جدا. بعده العدد قليل الأشخاص اللي حابين يغيروا النظام، وبعده قدرتهم على التأثير كبيرة، إلا إذا يلي عم نشوفه هلأ من أمور غامضة هو بداية شيء جديد،
الانهيار، يعني أنه ممكن ينهار، خصوصا مثلا
مش واضح لأنه مش هل هو حدا بالداخل عم بيسعى يعمل هالهجمات، أو هل هو هجمات سايبر مثل ما قلنا، أو هل هو قصف مباشر. مش واضح صراحة شو الموضوع. إذا هو حدا بالداخل وهالقد عم بيكون عنده قدرة أنه يصيب هالمواقع كلها سوا، معناتها فعليا صار في عنا شيء بالداخل ممكن يتكل عليه، ولكن هذا الأمر مش واضح.
دكتور، قبل هيك بين مزدوجين، يعني اليوم الاتفاق مع الصين، يعني هل هو للاستهلاك الإعلامي؟ يعني بالوقت يلي الصين ما التزمت باتفاقية النفط، يعني ماذا، يعني خصوصا عم تروج لها كتير إيران كمنفذ.
الأكيد أنه في دعم اقتصادي بهذا الموضوع، والأكيد أنه الصين بهمها وجربت بكذا مرحلة، وهذا شيء جديد كمان على الصين، أنه يكون عندها مواقع عسكرية بالمنطقة، كان بأفريقيا أو غيره. فممكن يكون نوع من أكسجين ونوع من دعم للنظام الإيراني، ولكن مثل ما حكينا الصين مش مستعد تفوت بحرب وبمواجهة مفتوحة مع أمريكا،
خصوصا
لحساب إيران.
بعدين اقتصاديا هي منتفعة كتير من الأمريكان، عندها تصدير
أكيد.
تصدير بمبالغ يعني لحد 500 تريليون
في دين مشترك. الصين حاملة جزء كبير من دين أمريكا، وفي أمور كتير يعني مش بسهولة الصين مستعدة يعني تفرط فيها لمصلحة النظام بإيران، ولكن ممكن تستعمل كورقة ضغط من قبل الصين وكأكسجين من قبل النظام الإيراني أكيد.
قبل ما نفوت بالملف اللبناني ولو بشكل سريع، يعني كيف بتقرأ اليوم زيارة الموفدين الإيرانيين بيناتهم ظريف على العراق؟ هل هي هيك دليل أنه ضعف إيران اليوم تتوسل شيء ما؟
العراق مثل لبنان يعني وضعه بأشياء كثيرة مع الفرق الشاسع بالحجم وبالأهمية، ولكن هو ساحة صراع. واللي موجود اليوم بالعراق هو حكومة جديدة قدرت تعمل يلي للأسف حكومتنا ما قدرت تعمله، يلي هي أنه تشيل السياسة على جنب لحد ما وتركز على الإصلاحات وعلى النمو وعلى تنظيم الوجود المسلح للفصائل الكتير اللي موجودة. هذه الأمور يلي عم بيركز عليها رئيس الحكومة العراقي بشكل كتير يعني ملفت، وهو طبعا ما كان قدر إجا رئيس حكومة لو ما صار في توافق إيراني أمريكي عليه. وحتى منشوف أنه لأول مرة صار في أشخاص بقلب تركيبة الحكومة العراقية مش من ضمن الهيكلية اللي مسيطرة عليها إيران واللي صار لها مسيطرة على العراق لفترة، وبالتالي صار في خرق بمكان ما. وصار في طبعا في زيارة من رئيس الحكومة على السعودية وإعادة فتح الأبواب مع الخليج، وهذا أمر من مصلحة العراق طبعا، ولكن هذا شيء أكيد رح يخلي إيران تتكمش أكثر بوجودها وبحضورها بإيران بالعراق، خاصة أنه العراق يبدو من كل التحاليل، مع أنه العراق طبعا بينكر، بعده منفذ لتصدير النفط الإيراني بشكل غير مباشر أو بشكل سري، وبالمقابل مصدر لمدخول الدولار والعملات الصعبة إلى إيران. فمش بسهولة العراق يعني إيران حتتخلى عن العراق بهذا الموضوع.
دكتور أمينة، بالنسبة لموضوع لبنان خليني فوت ببيروت، دايما الأمريكاني بيربط الأزمة بلبنان بالمشكلة الإيرانية، يعني دايما بيلاقي أنه هناك نوع من التزام أو
ترابط.
ورؤية واشنطن أن لا حل بلبنان قبل الحل الجذري بإيران، لأي مدى انهيار الوضع هناك سيؤثر بلبنان وكيف، يعني أي وضع سيكون؟
لا أكيد الموضع مترابط جدا، هذا واضح. وأكيد أنه أي تغيير بالمنطقة سينعكس تغيير جذري بلبنان، كان بالاتجاه لمصلحة إيران أو كان باتجاه لمصلحة أمريكا. ولكن الأكيد كمان أنه يبدو من الاتصالات بواشنطن وبمراكز الأبحاث وبالإدارة ما في سياسة أمريكية خاصة بلبنان، صار لنا أكثر من 10 سنين تقريبا، والسياسة الأمريكية في لبنان هي تابع للسياسة الأمريكية بسوريا بالدرجة الأولى وبالمنطقة بشكل عام.
حتى هلأ، لأن الفترة الأخيرة عم يحكوا كتير أنه صار في نوع من خلية أزمة أمريكانية فرنسوية بريطانية والفاتيكان وراها.
لا طبعا صار فيها الاجتماع الثلاثي واجتمعوا كذا مرة، خاصة من وقت اللي إجا مساعد وزير الخارجية الأمريكي شانكر، يعني هو بيعرف لبنان كتير منيح وزاير لبنان كذا مرة قبل ما يصير مسؤول، ومتعاون مع مراكز أبحاث وغيره، ولكن دفع باتجاه أنه يكون في تنسيق مباشر بين هالثلاث بلدان. ولكن هذا التنسيق بيقتصر على أمور كتير محددة ومش لا يعني ما بيعتبر سياسة أمريكية خاصة بلبنان. الشيء اللي شفناه بلبنان مؤخرا من واجهة بين السفيرة الأمريكية وحزب الله هو لأنه الأمور صارت شوي على حدة مثل ما بيقولوا، صرنا بمواجهة شوي مباشرة بين الاثنين. بتذكرنا يمكن بأيام فلتمان ويلي كانت كمان بال2006 وإلى آخرها على
2005
على الأمور على حدة مرة جديدة، لأنه لبنان والمنطقة على محور مفصلة. ولكن بمفاوضات ترامب مع أمريكا مع إيران لبنان بدرجة كتير متدنية، والهاجس الوحيد بلبنان هو إذا بدنا نقول دعم الجيش والمصرف المركزي اللي هن بيعتبروا قوائم للثبات والاستقرار بلبنان، مع العلم أنه حتى في مجموعة بواشنطن وبالكونغرس الأمريكي بتقول حتى هؤلاء الاثنين ما فينا نتكل عليهم وخلينا نترك لبنان ينهار وبعدين منشوف شو منعمل. فالنظرة بأنه يلي كانوا الشباب عنا متكلين عليها أنه لو شو مصار بلبنان رح يجي الغرب يخلصنا وما رح يقبلوا أنه لبنان ينهار، هذه كانت موجودة بالفعل وكانت موجودة أكثر عند الفرنسويين أو عند الأوروبيين بشكل خاص، بينما بأمريكا ومع الإدارة الجديدة ما بقى هالقد هذا الموضوع هاجس طالما هو مجرد تابع لشو عم بيصير بالمنطقة. والأخطر من هيك أنه في ناس عم بينظروا بأمريكا أنه الأفضل أنه لبنان ينهار لأنه ما حنقدر نخلص من حزب الله إلا بهالطريقة، بس ينهار كل شيء بلبنان وبعدين منشوف نحن ومين منبني ومن
رح ينهار لبنان، بس بيبقى حزب الله.
إيه للأسف يعني طبعا يلي هني ضد هالنظرية عم بيقولوا أنه الانهيار يستفيد منه أولا حزب الله، وبالتالي مش لازم نسمح للانهيار. هودي هني الأشخاص يلي بعدهم يصروا على دعم الجيش اللبناني، على دعم النظام المصرفي خاصة المصرف المركزي إلى آخره.
دكتور، نحن حكينا بموضوع الجنوب، موضوع حزب الله، ولكن بدي أخذ هالنقطة بالذات من زاوية إسرائيل وأمريكا. اليوم هالزيارة الدبلوماسية وخصوصا الانتداد الإيراني، زيارة اللي قاموا فيها الإسرائيلية مع دبلوماسيين ل يعني الجنوب اللبناني والأنفاق الأنفاق، وحكيوا كمان بالخروقات يلي عم بتصير من قبل حزب الله عبر سودانيين ومجندين داخل فلسطين. لماذا يعني ذلك اليوم؟ ولماذا يعني اليوم ليه عم بتركز إسرائيل هلا تبرر عمل ما، إذا ممكن إذا كان هناك عم نعمل، أو شو أبعد الشيء اللي عم بيصير؟
خلينا كمان مرة جديدة نفصل بين شغلتين، بين الستاتوس كو الواقع الحالي وبين شو اللي معقول يخرق هذا الشيء. بالواقع الحالي ومثل ما فرجتنا إسرائيل من عشرات السنين لهلا، مثل تقريبا كل الدول اللي هي قائمة على إثنيات عنصرية أو غيره، هي بحاجة لخطر خارجي يضل موجود لحتى تضل قادرة توحد
شد العصب.
عم تصرف على العسكر. في كمان أحد الأقوال بيقول أنه إسرائيل مش دولة عندها جيش، إنما جيش عنده دولة. لهالدرجة الجيش هو أولوية، والوجود العسكري والسلامة العسكرية هو أمر أساسي. ومن هون منقول أنه الأمر المستمر والطبيعي أنه إسرائيل تضل تفتش على أشياء تلوم فيها لبنان بفشل سيطرته على حزب الله طبعا، وسيطرة الدولة على شو عم بيصير على الأرض اللبنانية.
يعني من هون إجوا الخريطة يلي كشفت عنا 28 موقع على حزب الله.
صحيح، بإطار أنه هذا الإطار صار كتير واضح بعد حرب 2006، بلش بالفعل من وقت حرب، من وقت اتفاق أيار نيسان 94 مع المرحوم رفيق الحريري. كان صار توجه الإسرائيلي أنه طيب بدكم حزب الله خلوا حزب الله، بس ما بقى فيكم تنظروا بأنه حزب الله مخصه بالدولة، وأنه إذا إسرائيل عندها مشكلة مع حزب الله تصطفي الهوية ما تدخلوا الدولة اللبنانية. هاي النظرية ما بقى حدا يمشي فيها يعني، ودولتنا لازم تكون واعية أنه اليوم الدولة اللبنانية هي مسؤولة عن ما يقوم به حزب الله بشكل كامل، خاصة بالوضع الحالي اللي هو أنه حزب الله هو الأكثرية بالبرلمان، الأكثرية الحكومية، ورئيس جمهورية حليف، ورئيس مجلس نواب حليف، ورئيس حكومي حليف.
صحيح.
وبالتالي اليوم اللعبة مختلفة بهذا الإطار. كل ما يقوم به حزب الله أو أي حركة لحزب الله مسؤول عنها لبنان ككل والنظام اللبناني بشكل عام. هون بتفوتنا شوي بالخطر يلي تفضلتي فيه وحكيتي عنه. أما التهديدات المستمرة لإسرائيل وخلق الذرائع المستمر، لأنه باحتمال إذا ضربنا بيكون هالذرائع موجودة أوريدي، وإذا ما ضربنا بنكون أوريدي شدينا العصب وحكينا عن هالمنظومة موجودة. أما الاختلاف اليوم يلي هو فعليا ممكن يشكل خطر هو موضوع الصواريخ الدقيقة يلي حكينا عنه، ويلي من بعد ما ارتاحوا بسوريا صار في، نرجع منقول حسب التقارير والمعلومات الدبلوماسية والأبحاث والآخرية، صار في محاولة جدية من إيران إن تنقل هذه الصواريخ لحزب الله وتمكن حزب الله من تصنيعها في لبنان. ونحكى عن معملين على الأقل، واحد بالبقاع وواحد بالضاحية الجنوبية، ممكن أنه يحولوا الصواريخ الموجودة هال 120 صاروخ أو قد ما هن إلى صواريخ دقيقة أكثر وتصيب أكثر وتؤذي إسرائيل أكثر. هون الإسرائيلي حط خط أحمر كتير واضح وأساسي، وهدد بشكل كتير واضح عبر كل الاتصالات الدبلوماسية أنه إذا صار هذا الموضوع وإذا تمكن حزب الله من تطوير هذه الصواريخ وصار عنده شكل مؤذي لإسرائيل، إسرائيل ما حتسمح بهالشيء وحتضرب، حتضرب المعامل بشكل أولي، ولكن حتضرب أكثر من هيك بتحميل كل لبنان مسؤولية. هون صراحة ما بنعرف شو اللي صار، وين صرنا بهذا الموضوع. هل حزب الله خفف بهذا الموضوع وتراجع لتفادي أزمة، أو يعني شو، وين صرنا بهذا الموضوع بعد ما واضحة لسه؟
طيب دكتور، ماذا عن الغضب الأمريكي تجاه فشل القوة الدولية بالجنوب؟ وماذا يعني القرار بده يطلع أو تجديد بده يصير بآخر آب؟
صحيح.
طب ماذا إذا الأمريكاني قال أنا ما بقى بدي أدفع، وقف تمويل، أو إذا صار هناك من تعديل؟ يعني شو رح يكون الوضع عنا هون بلبنان؟
هذا موضوع كتير كتير مهم برأيي، لازم نضوي عليه شوي. أول شيء، في التقليد المستمر من كذا سنة لهلأ أنه في نوع من خلاف أمريكي فرنسي. الفرنسيين بدون يستمر الوضع كما هو، الأمريكيين بدون يصير قوة اليونيفيل عندها عضلات أكتر أو عندها أنياب أكتر مثل ما بيقولوا بالتعبير الأمريكي. وهذا الشيء على طول كان يوصل لنوع من تفاهم ونوع من تسوية، ويرجع يقطع التجديد في مجلس الأمن بتغيير كتير بسيط أو تغيير لغوي إلى آخره.
بس على الأرض ما عم يعمل شيء، ما بيكون فيه.
يبدو هالمرة الأمريكيين بجو مختلف آخر، والمسجز يلي عم بيطلعوا من وزارة الخارجية كتير حازمين بهذا الموضوع، أنه لا يمكن الاستمرار، لن نقبل باستمرار اليونيفيل كما هو، لأنه عم بيشكل تغطية لحزب الله، وعم بيفشل في أكان قصة الأنفاق تحت الحدود أو إلى آخره. وهذا الشيء صار هجومي وبطل دفاعي الحراك اللي عم بيعمله حزب الله بجنوب، وبالتالي اليونيفيل عم بيشكل عبء وعم بيشكل غطاء، مش عم بيقوم أبدا بالمهمة تبعوله. مشان هيك كتير ضروري انه يغيروا هذا الموضوع، لحد لدرجة انه سمعنا يعني بعد ما طلع تصريح واضح انه ممكن حتى يعملوا فيتو على التجديد، واذا صار فيتو يعني ما في تجديد، يعني فلت اليونيفيل بهالبساطة، او ممكن يكون في سحب تمويل مثل ما تفضلتي عن اليونيفيل، وهذا شيء كمان بيغير كتير. الاحتمال الوحيد يلي لحد هلأ ممكن يكون في تفاوض حوله هو تغيير جذري بطريقة الريبورتينج، بشكل أنه يصير في آليات حديثة أكتر، يصير في تكنولوجيا أكتر، بيصير في ضبط للحدود بشكل أكبر بكتير. هذا الشيء الوحيد يمكن يلي معقولة أمريكا تقبل فيه بأنه يكون بديل عن هالرفض القاطع يلي عندها إيه. ولكن هم نشوف كمان الأشخاص والدول يلي عندها جنود على الأرض، هل مستعدة فعليا تكون عم بتحط جنودها بهالخط النار إذا بدنا أو لا؟ بس لازم لبنان يكون كتير منتبه على هذا الموضوع، ما يكتفي أنه نحن بس بدنا نجدد، لأنه هالمرة بتخيل الموضوع جدي أكتر من هيك بكتير.
بسؤال أخير دكتور هندي، هل مرحلة المراوحة، إذا فينا نسميها مرحلة مراوحة، طويلة، ولا في يعني إلا هيك أفق معين، في ضوء بآخر النفق، أنه ماذا عن المرحلة المقبلة؟
للأسف يعني اقتصادنا مرتبط بالسياسة، وبالسياسة منتظرين على القليل الانتخابات الأمريكية، وهذا الشيء اللي بيّن من خلال محاولة تغيير الحكومة اللي رفضها حزب الله، وقال الحكومة باقية على الأقل لحد الانتخابات الأمريكية. هل ممكن شيء يعكر الجو من هلأ لوقتها؟ ممكن، مثلا موضوع قرار المحكمة الدولية، مثلا خلايا إرهابية بمكان ما، على أمل أنه يكون هذا الشيء محدود. ولكن على المدى الأبعد خلينا نفهم بشكل كتير واضح، ما في أي خلاص للاقتصاد اللبناني إلا بحل سياسي، وهذا الحل السياسي حتما يتضمن رفع يد حزب الله عن السيطرة على الدولة اللبنانية، بغض النظر عن وجود السلاح، هذا موضوع آخر، ولكن على الأقل الدول بحاجة إنها تشوف إنه في دولة مستقلة عم تكون بالخيارات الصحيحة. ساعتها منبلش نعد أي متى الضوء، يمكن بعد 3 أو بعد 5 سنين. الله يعين الشعب،
إن شاء الله يقرأ، عن جد الله يعيننا. أنا بدي أشكرك أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث الاستراتيجية دكتور إلي هندي. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، بشكر حسن متابعتكم لإلنا، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت، انطرونا.